وبيان الجرح والتعديل. المقبول الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالم من أسباب الفسق وخوادم المروءة، وأن يكون مع ذلك متأثرا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث عن المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته، وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة، أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قوله. قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به، فهو عزم محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي، والله أعلم. قلت: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن لصحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النور 23. يقول حاول كثير رحمه الله تعالى: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، يعني من ترد روايته، وبيان الجرح والتعديل. وهذا النوع من أهم الأنواع، ينبغي أن يعتني به طالب الحديث ولا يستغني عنه بحال، لأنه لا يتمكن من تصحيح الأحاديث وتضعيفها إلا بمعرفة رواتها، من يقبل منهم ومن يرد. فالمقبول عند أهل العلم الثقة الضابط لما يرويه، والمراد بالثقة من جمع بين وصفي العدالة والضبط، من جمع بين وصفي العدالة والضبط. وتقدم بتعريف الحديث الصحيح أنه ما رواه عدل تام الضبط، عدل تام الضبط. فإذا توافر الشرطان العدالة والضبط قبل الخبر وصار صحيحا. والقبول أعم من الصحة، لأنه يشمل الحسن الذي هو أدنى درجات القبول. فمن تقبل روايته تكون الثقة الضابط لما يرويه، العدالة لابد منها، والضبط تمامه يشترط لصحة الخبر، ومسماه يشترط لقبوله وإن نزل عن درجة الصحيح. وهو المسلم العاقل البالغ سالما، يعني حال كونه سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وله العدل. العدل المسلم العاقل البالغ. الكافر ليس بعادل، غير العاقل لا يقبل الخبر لأنه ليس بعادل، لم تتوفر فيه العدالة، وإن لم يتحقق فيه. البالغ فلا بد من البلوغ لقبول خبر الراوي، لا بد أن يكون مسلما. فالكافر لا يقبل خبره لأنه لا يؤمن أن يكذب، والمجنون لا يصح خبره لأنه لا يغلط ما يقول، والقلم قد رفع عنه فلا يؤمن أن يفتري. والبالغ شرط لا بد منه، إذا الصغير لا يقبل خبره لأنه لم يكلف فلا يؤمن أن يكذب. وكل هذه الشروط إنما تشترط عند الأداء، أما التحمل فيصح تحمل الكافر على ما سيأتي. ويؤيده حديث زبير بن مطعم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وهو يحين إلى كافر، ثم تحمل الخبر قبل أن يسلم، ثم نداه بعد أن أسلم فقبل منه. فهذه الشروط شروط للأداء وليست شروطا للتحمل. ومثل الصبي، لو تحمل الصبي خبرا وحفظه وأداه بعد بلوغه قبل منه، لكن يؤديه قبل البلوغ لا يقبل منه. سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فاسق هو الذي يرتكب المحرمات أو يقصر في أداء الواجبات لأن الفسق خلاف التقوى الذي هي التزام الأوامر واجتناب النواهي. خوارم المروءة يعني ما اعتاد الناس فعله مما تواطؤوا عليه وتعارضوا عليه، بحيث يعد من خرج على فعلهم واتفاقهم على هذا الأمر شاذا بينهم، مثل هذا يحرم المروءة. وأن يكون مع ذلك متيقظا منتبها لحفظه بحيث يؤديه كما سمحه متى شاء غير مغفل. المغفل لا تقبل روايته لأنه لا يضبط ما يروي، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لما يرويه. إن حدث من الحفظ إن روى باللفظ لا بد أن يكون حافظا لذلك اللفظ، فاهما إن حدث بالمعنى. والرواية بالمعنى جائزة عند جمهور العلماء، شريطة أن يكون الراوي عارف من رواية الألفاظ، عالم بما يحيل المعاني. أما إذا لم يكن كذلك فلا تجوز الرواية حينئذ بالمعنى. فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا، حافظا إن حدث حفظا يروي، لا يحوي كتابه إن كان منه يعني يروي، نعم حافظا إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، ليعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى. وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل، لأن يكون مسلما ذا عقل قد سلم قد طريح سليم الفعل من فسق ومن خرم مروءة، ومن ذكاه عدلان فعدل مؤتمن، إلى آخر الكلام رحمه الله تعالى. المقصود أنه يشترط لقبول الراوي أن يكون عدلا ضابطا، أن يكون عدلا ضابطا. وعرفنا المراد بالعدالة والضبط بما تثبت عدالة الراوي، بما تثبت عدالة الراوي. إذا ذكاه اثنان من أهل العلم وعدلوه فهو عدل، ويكفي واحد على القول الصحيح إذا كان عالما بأسباب العدالة يكفي. يعني لو قال الإمام أحمد رحمه الله فلان عدل أو فلان ثقة، وقاله البخاري أو ابن معين أو ابن المدينة أو غيره من أهل العلم، فإنه يكفي ولو واحد. أو يجتهد ويستفيض أمره ويجتهد بالعدالة، حينئذ لا يحتاج إلى تزكية. أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول، يعني إذا روى العدل عن راوي أن يعد تعديلا له، أو لا بد أن يصرح بتعديله. لو روى البخاري عن راوي نقول يكفي، نحكم بعدالته لأن البخاري خرج له، نعم روى الصحيح عن جهاز الخنطرة. مسلم كذلك، لا سيما إذا كان الخبر مما يدور عليه. أما إذا روى غيره ولو افترض الصحيح، لو روى ابن حبان في الصحيح عن راوي ولم يصرح بتوثيقه لا يكفي. لو روى من صرح بأنه لا يروي إلا عن ثقة كشعبة بن سعيد القطان وغيرهما من أهل العلم فإنه لا يكفي، لا يكفي أن يروي عنه لوجود رواية هؤلاء الذين صرحوا بأنهم لا يروون إلا عن الثقات روعا بعض الضعفاء. نعم، لا لو قال جميع أشياخ ثقة، لو قال جميع أشياخ ثقة، أو قال حدثني الثقة، لا يكفي، لا بد أن يصرح باسمه ويوثقه، لا بد أن يصرح باسمه ويوثقه. التعبير على الإبهام لا يكفي. لو قال عن حديث إمام من أئمة الحديث إمام، فهذا الحديث هو في الثقات يقتضي أن كل واحد منهم ثقة، بخلاف ما لو قال هذا الحديث صحيح. لو قال رواة ثقات ورجال ثقات توثيق لهؤلاء الرواة ولا يلزم منه تصحيح المتن، ولا يلزم منه تصحيح المتن، قد يشتمل المتن على علة أو شذوذ مخالفة لمن هو أوثق من هؤلاء. لكن لو قال هذا الحديث صحيح يقبل المتن ولا يلزم منه تصحيح الرواة، احتمال وروده من أكثر من طريق، فلا يلزم أن هؤلاء الرواة ثقة. لكن لو قال هذا الحديث صحيح ولا يروى إلا من هذا الطريق فإنه توثيق لرواته. ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، من زكاه عدلان فعدل مؤتمن، وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. وأما من اشتهر واستفاض أمره على العدالة فإنه لا يحتاج فيه إلى توثيق أحد، وصحح استغناء للشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن. يعني لو جرد مالك في سنة من الأسانيد ما أحتاج إلى أن نبحث في كتب الرجال ماذا قال الأئمة عن الإمام مالك، ومثل لو ورد اسم الإمام الشافعي أو أحمد في إسناد الحديث ما أحتاج أن نقول ماذا قال عنه فلان وماذا قيل فيه، هل جرح أو لم يجرح. له وصحح استغناء للشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن، فلا حاجة إلى هؤلاء الزكية. ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله توسع في التعديل فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على عدالة حتى يتبين شره، لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف خذوله. قال وفيما قال الصلاح مرضي قلم الصلاح، قال وفيما قال الصلاح غير مرضي والله أعلم. ابن كثير ماذا يقول؟ قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في حديث نور قوي والأغلب على صحة. أولا الحديث صحيح، الحديث ضعيف عند جمهور العلماء، ضعفه جمع من أهل العلم وإن حسنه بعضهم، لكن حكم الإمام أحمد بضعفه وجمع وفيه من العلم على أنه ضعيف. لو صح الخبر لا ينبغي حمله على أنه خبر لأنه مخالف للواقع لوجود من يحمل هذا العلم وهو ليس بعدل، فيكون معناه الحظ لاستقاط العدول أن يحملوا هذا العلم، ويتأيد ذلك برواية ليحمل اللام لام الأمر، ليحمل هذا العلم من كل خلف الحدود، فهو حظ وحث للثقة أن يتصدوا لحمل العلم الشرعي ولا يتركوا مجالا لمن يدخل فيه من الأدعياء الذين لا يعملون به، لأن العلم في الحقيقة هو العمل، والعلم الذي لا يحمل صاحبه على العمل ليس بعلم على الحقيقة، لأن العلم حقيقة ما نفع، أما العلم الذي لا ينفع فوجوده مثل عدمه. يقول في مقالة الطعام غير مرضي ابن كثير رحمه الله علق القول به على صحته وقال لو صح ما ذكره يعني ابن عبد البر لكان ما ذهب إليه قويا وعلى فرض صحته، مع أن جمهور العلماء على ضعفه. يكون فيه أمر وحث لاستقاط أن يحمل على العلم، ويكون المعنى أن يحمل كما جاء في بعض الروايات، وليس المراد بالخبر أن كل من حمل العلم الشرعي يكون كذلك، الواقع يشهد بخلاف ذلك، وخبر الله وخبر رسوله لا يتغير، لا بد من مطابقته للواقع لوجود من يحمل هذا العلم وهم غير ثقات. قلت لابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوحاني فانه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم، لكن خولف بن عبد البر في قوله هذا، ولا شك ان ما قاله اتساع غير مرض. نعم.
قال رحمه الله: ويعرف عطف الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، وعطفه عطف، والتعديل مقبول من غير
يعرف. لما يعرف عطف الراوي؟ يعرف بعرض أحاديثه ومروياته على رواية الثقات، فإن وافقهم فهو ضابط، إن خالفهم فهو غير ضابط، ومن يوافق غالبا بالضبط فضابط أو نادرا فمخطئ، يعني إذا خالفهم وكثرت المخالفة عنده وليس بضابط. أما إذا غير الأحاديث على أحاديث الثقات فوجد موافقا لهم في الغالب والمخالفة نادرة، فإنه حينئذ يفهم بأنه ضابط. نعم.
والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يقول، فقيل إطلاقه بخلاف الجرح،
وقبل
إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا باختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة، وقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا شرط بيان السبب في الجرح. قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو مسروق ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا بأمره لحصول الريبة عندنا لذلك. قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخر مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم بهذا الشأن واتصالهم بالانصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه مسروقا أو كذابا أو نحن ذلك. والمحدث الماهر لا يتخالجه بمثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الحديث: لا يثبته أهل العلم الحديث، ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم.
الجرح الذي يطلقه الأئمة والتعديل الذي يطلقونه بإزاء بعض الرواة، فإذا قالوا فلان ثقة أو قالوا فلان ضعيف، هل يقبل هكذا أو لا بد من بيان السبب؟ فالجمهور على أنه لا بد من بيان سبب الجرح، لا بد أن يكون الجرح مفسرا. أولا لسهولة ذلك، فالجرح يثبت بأمر واحد. الأمر الثاني أنه ربما استفسر عن سبب الجرح فذكر ما لا يجرح، كما جرح شعبة بما لا يجرح، لما ضحك فلان قال رأيته يركض على ذي الهول، نعم لما ضحك فلان قال ذكر عند فلان فانتخب، هذا ما يلزم أن يكون الجرح مقبولا، لأن بيان الجرح أمر يسير سهل، لأن الجرح يثبت بأمر واحد، يكفي أن يقال فلان ضعيف لأنه يفعل المعصية كذا، أو يخل بالواجب كذا، لا يصلي مع جماعة، أو يصلي رمضان، أو يشرب الخمر، أو يسرق، أو أشبه ذلك، لأن الجرح يثبت بالواحد. وأما التعديل فيكفي فيه الإطلاق من غير ذكر سببه، لأن ذكر أسبابه يطول وتعدادها يكثر، يلزم المعدل أن يقول فلان عدل لأنه يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويبر والديه ولا يفعل من المحرمات، فيعد كل الواجبات ويعد كل المحرمات، وهذا يطول. فالجمهور على أنه لا بد من بيان سبب الجرح دون التعديل، ومنهم الحكم يقول الجرح يكفي أن يظهر من غير بيان، والتعديل لا بد من ذكر سببه، لأن الإنسان قد يغتر بشخص فيعدله بناء على ما ظهر من حاله، فلا بد من أن يبين سبب الحدانة. فلان عدل لماذا؟ لا يغتر به كما اغتر الإمام مالك بابن أبي مخالف الغراني بكثرة مكفيه في المسجد. هذا نعم أمارة ودلالة على أنه صاحب خير، لكن ما يكفي لقبول الرواية. فلا بد من ذكر العدالة، وأما الجرح لا يكفي من غير ذكر السبب، وهذا قول لبعض أهل العلم وعكس القول الأول قول الجمهور. ومنهم من يقول لا بد من بيان السبب في الجرح والتعديل، لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فلا بد من ذكر سببها، والجرح قد يجرح المجرح غير جارح، وحينئذ لا بد من بيان السبب. وهذا القول يلزم ببيان السبب في الأمرين معا. والقول الرابع والمقابل لهذا أنه لا يلزم بيان السبب لا في الجرح ولا في السبب. فإذا قال لما فلان ضعيف فلان ثقة، ما احتل ضعيف لماذا أو ثقة لماذا؟ ابن الصلاح لما ساق سلام الجمهور ومال إليه وتروح إليه قال أكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو فلان متروك أو نحو ذلك، يعني من غير بيان للسبب. كتب الجرح والتعديل ليس فيها بيان للسبب في غالب الأحوال، فعلى هذا يلزم عليه تعطيل هذه الكتب إذا لم نكمل ما فيها من الجرح. فماذا نصنع؟ يلزم عليه تعطيل هذه الكتب. لكن أجاب ابن الصلاح لأن إذا لم نكتف به توقفنا في أمره. قال ابن معين فلان ضعيف، نقول لماذا يا ابن معين؟ على قول الجمهور لماذا فلان ضعيف؟ من يجيب عن ابن معين؟ في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف. يقول ابن الصلاح لا نحتمل هذا القول، لكن قول ابن معين او قول غيره من الائمه يوجد ريبه عندنا يلزم منها التوقف في الراوي، ومن ثم التوقف في قبول خبره. يقول توقفنا في امره لحصول الريبه عندنا بذلك، لكن الى متى؟ مثل راوي او راويين او مائه، لا كما كثير من الرواه. وهذا التوقف يوجب التوقف في كثير من الأخبار، فالتوقف ليس بحل. ولذا رأى ابن كثير رحمه الله تعالى في كلامه قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتسبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، ويسر في ذلك جواب التوقف. إذا كان المعجل أو الجامح إمام معتدل ليس المتشدد في التجريح ولا في التعديل ولا متساهل، عرف التوسط في أموره، عارف بأسباب الجرح والتعديل، لماذا نتوقف في قبول من يعدله مثل هذا أو في رد من يضعفه مثل هذا؟ ولذا يقول أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن. إذا لم نقبل أقوال هؤلاء الذين عرفوا الرواة وعرفوا المرويات وقارنوا بين روايات الثقات وعرضوا أحاديث بعضهم على بعض وعرفوا بعضهم بالأعيان وعاملوهم وعاصروهم وعاشروهم وحفظوا أحاديثهم، إذا لم نكتفي بأقوال هؤلاء فمن يحل الإشكال بعدهم؟ من يأتي بعد الرواة؟ لا يستوي من عاش بين الرواة وعرفهم بأعيانهم وآثرهم وعاشرهم وبين من جاء بعدهم. يعني إذا لم نحل الإشكال من قول الإمام أحمد توقفنا في قوله، توقفنا قال يحيى بن معين، توقفنا قال علي بن هكذا، نقبل من يحل الإشكال الذي أورده واستروح إليه ومال إليه من الصلاح وفي التوقف إلى متى؟ الكثير رحمه الله تعالى يقول وإلطافهم بالإنصاف لما يتوقع أن الإمام أحمد يجرح راوي لشحناء بينه وبينه أو لمخالفة بينه وبينه أو لاختلاف بينه في أمور الدنيا، حاشاهم عن ذلك ولا ندعي العصمة لهم. ومثله بقية الأئمة واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح لا سيما إذا أطبقوا على ضعيف الرجل، يعني مقتضى قول الجمهور أنهم لو أجمعوا على ضعيف الرجل نقول لماذا؟ لماذا؟ لا بد أن يبين السبب. يقول لا سيما إذا أطبقوا على ضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، إذا أطبقوا لا يخالف هذا الإنسان أدنى شك ولا يساوغه أدنى ريب في أنه ضعيف أو ثقة. لكن إذا اختلف فيما إذا تعارض أقوالهم فعدله بعضهم ووثقه آخرون، وهذه مسألة تعارض الجرح والتعديل والمسألة ترد قريبا إن شاء الله تعالى. فالمحدث الماهر يقول لا يدخلنه مثل هذا وقفته في موافقتهم بصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشاذ بن كثير من كلامه على أحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، يكل الأمر إلى أهله لا يثبته أهل العلم بالحديث. أنت إمام يا شاذ، لماذا لا تنظر أنت؟ العمر لا يستوعب الاجتهاد في كل شيء، قد يجتهد في وسيلة في توثيق راوي وتضعيف، ثم مجموع الرواة يجتهد في تصحيح حديث، ثم بعد ذلك يجتهد في النظر في الأحاديث في المسألة الواحدة ويقول القول الراجح، يعني اجتهاد في الوسائل وفي الغايات لكن دون القصر القتال في كل مسألة مسألة. فالإنسان قد يجتهد في إثبات الخبر لكن لا يتيسر له الاجتهاد في الحكم، والعكس فالشاذل حينما يجتهد في الحكم يعتمد في إثبات الخبر ونفيه على أهل الشان، وإذا كثيرا ما يقول لا يثبته أهل العلم بالحديث، وكثيرا ما يقول إذا صح الحديث هو مذهب ويرده على يحتج به بمجرد ذلك. ما يقال لماذا لم يثبت هذا الحديث؟ الشافعي وهو إمام لا يقول لماذا لم يثبت هذا الحديث، هل نجرت مفسرا غير مفسرا؟ لا يقول هذا لا الإمام الشافعي ولا غير الإمام الشافعي. فالذي يظهر والله أعلم أن الأئمة الموصوفين بالخبرة والاطلاع والإحاطة بالمرويات ومعرفة أحوال الرواة مع الاتصاف بالديانة والإنصاف والاعتدال بالرأي أنهم يقبل قولهم في الجرح والتعديل من غير ذكر للسبب، والله أعلم. نعم. لكن هل المرويات وثبرها يكفينا في إثبات عدالة الراوي والضبط؟ نعم، إذا كفى في إثبات الضبط وعرفنا أن الواثق الرواة نزاه ضابطا لكن عدالته لا بد من أن ننص عليها عن الخبرة به، فلا يكفي أن يقال لا يمكن الاستغناء بحال عن معرفة أقوال أهل العلم في كل راوي وراوي واحدة، لا يمكن أن يستغني أحد عن معرفة أقوال أهل العلم فبواسطتهم نعرف أحوال الرواة. نعم.
قال أما إذا تعارض الجرح والتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدم أو الترجيح بكثرة أو الأحسن؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، والله أعلم.
إذا تعارض الجرح والتعديل من أكثر من إمام فحكم بعدالته وثقته أئمة، وحكم بضعفه آخرون، لو حكم بعدالة الراوي أئمة وحكم به آخرون أئمة. فمسألة أخرى فيما إذا تعارض قول الإمام الواحد فعدله في بعض أقواله وجرحه في قول آخر له، ما الذي يقدم؟ أما إذا كان الجرح مجسما فلا تردد في تقديمه، لأن مع جارح زيادة العلم خفيت على المحدث. فإذا قال أحمد فلان ثقة وقال يحيى بن معين ضعيف لأنه يشرب الخمر، أو قال علي بن المديني ضعيف لأنه يروي المناكيب، جرح مفسر، حينئذ مقدم الجرح لأنه مفسر ومع جارح زيادة العلم خفيت على المحدث. الجارح يوافق المحدث فيما يقول ويزيد عليه، أما المحدث فقد يخفى عليه من أمره ما عرفه الجارح. إذا عرف المحدث ما جرحه به الجارح ونفاه بعينه، قال أحمد ثقة وقال ابن معين ضعيف، لماذا يا ابن معين؟ لأنه قتل فلان وقامه. قال أحمد هذا كلام ليس بصحيح، أنا رأيته صلى معي يوم الجمعة، فكيف تقول مقتول؟ فنفى الجرح بعينه. نعم، روى حديثا منكرا أثبته ابن معين نفاه غيره من الأئمة، إما أن يكون نفى النكارة ووروده من طرق أخرى، أو أثبت أن الراوي لهذا الحديث المنكر غير الراوي الذي ألصق به. وكم من راوي زعم فيه تعجب الحكم، كم من شخص جعله بعضهم أثنين، وكم من رواة جعلهم بعض أهل العلم واحد. وينفع في هذا الباب كتاب الخطيب الغزالي رحمه الله أمور الشقوام جمع التفريق. فإذا قال ابن معين فلان من فلان ضعيف لأنه حديث منكر، قال له غيره من أهل العلم، لا فلان الذي زعمت أنه هو الراوي هذا الحديث غير الثاني، فحينئذ يقدم التعديل، لأن السبب الذي جرح به نوفي، فلا يقبل الجرح ولو كان مفسرا بالإطلاق. يقول هل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحصر؟ لا شك أن من أهل العلم من يرجح بالكثرة، ومنهم من يرجح على الحفظ على من دونه بالحفظ وقدم الجرح، لكن إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر. الأصل أن يقدم الجرح إذا كان مفسرا، إن ظهر المعدلون أكثر من الجارحين فإنهم يقدمون عند قوم، وبعضهم يقدم جارح ولو واحد على الجمع من المحدثين للعلة التي ذكرت قبل. بعضهم يقول قدم الأحفر، لا أعرف الرواة وأحفر وأكثر حفظ الحديث، فيقدم قوله ولو كان تعليلا في مقابل قول من جرح. إذا كان التعارض من إمام واحد، إمام واحد مرة قال فلان ضعيف ومرة قال فلان ثقة، فهذا مرده إلى تغير الاجتهاد. نعم عرف المتأخر من قوليه فهو المعتمد، وإلا ينظر فيه على أساس أنه تحدث اجتهاد طير اجتهاده، فيعتبر كل من قوليه قول من أقوال أهل العلم، فيضم التأثير إلى أقوال المعدلين ويضم التجريح إلى أقوال المجرحين. فعلى سبيل المثال ابن هيثم ضعفه 13 إماما من أئمة الحديث، وعدله 3، وتوسط في أمره آخرون، وقبله بعضهم في حال دون حال في رواية العبادة دون غيرها. لكن كيف نصنع بتضعيف 13 إماما واضطربت فيه أقوال المتأخرين؟ فالحافظ بن حجر نص على ضعفه في مواطن من الفتح، وقال في التقريب صدوق يخطئ له أوهام، وحسن سنده في المسند جاء من طريقه، فعلى كل حال اضطرب في قول الحال. وما دام جمهور الأئمة على تضعيفه وهو ضعيف، 13 إماما من الأئمة الكبار كلهم على تضعيفه فهو ضعيف، خلافا لأحمد الشافعي الذي وثقه مطلقا، وثق المعيس باللهيعه مطلقا. فكيف يصنع بقول 13 إماما كلهم يتدين بقوله ضعيف؟ لأن الكلام في الرجال أمره خطير وأبيح على خلاف الأصل، لأن الأصل في هذا الباب المنه، فأجازه أهل العلم بل أوجبوه نصحا للأمة وصيانة للملة، إذ لولا ذلك لما عرف راية هذه من ضعيفه. على كل حال الراجح في حاله أنه ضعيف وإن أدله بعضهم. نعم.
ويكفي قول واحد.
نعم. حتى في رواية عبادلة الآن. نعم. هي أمثل من غيرها، يكون بعضها أخف لكن هي ضعيفة. حتى رواية عبادلة. وعلى كل حال ضعفه محتمل. يعني يقبل الانجبار إذا ورد من طريق آخر. لكن بمفرده خبره لا يثبت. نعم.
ويكفي قول الواحد بالتعديل والتجريح على الصحيح. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال، ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى لو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. قال وكذلك قلت العالم.
يقول يكفي قول الواحد في التعليم والتجريح على الصحيح. سبق أن ذكرنا أن التزكية لا بد فيها من اثنين عند جمع من أهل العلم، ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن كالشهادة. كالشهادة لا بد أن يزكيه اثنان، لكن الصحيح عند أهل العلم أنه يكفي واحد إذا كان عالما بشرح معتدلا في أقواله وجزم بأنه عدل يكفي، وصح اكتفاء بواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. أما الشاهد فلا بد من اثنين، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، ولا يؤمن أن يوجد من يكفي فيه. والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على غيره، فالأصل المسلم أن يهاب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فما دام يكفي في قول الخبر واحد فيكفي في تزكية راويه واحد أيضا. رواية الثقة عن شيخ، إذا روى شيخ ثقة عن شيخ، هل يعني هذا أن الشيخ في ثقته بهذا الراوي يروي عنه، أو بأنه لم يقف عليه لما ترك هذا الراوي فخرجه عنه ولو كان غير ثقة عنده؟ في ثلاثة أقوال، منهم من يرى أنه توثيق، لأن المسألة ديانة وأمانة، ولو عرف فيما يجرحه لبينه وما اكتفى بالرواية عنه. والقول الثاني أنه ليس بتوثيق مطلقا، لأن الواقع يرد القول بأنه توثيق، لأن كبار الأئمة يرون عن الضعف رووا عنه الضعف، إذا لم يجد الحديث إلا من طريقهم فيذكرونه، وذكر الراوي وذكر السند من قبل الإمام يخرجه من العهدة ويبرئه منها. وثالث الأقوال إن كان العاوي إلا عن ثقة وتوثيق. إذا ذكر في المسألة ثلاث الأقوال ثالثة وهكذا معروف، الأول والثاني متقابلان، يجوز مطلقا ولا يجوز مطلقا، يقبل مطلقا أو لا يقبل مطلقا، والثالث هو الذي يتصل كما قال بعضهم في إن وأن والثالث أصلان. إن وأن والثالث أصلان، إيش نفهم من هذا؟ الغائب والخسر. إن وأن والثالث أصلان، إيش معنى هذا؟ نعم. إن وأن والثالث أصلان في النحو. نعم. يعني هل الأصل إن بفتح الهمزة وتفتح في مواضع، أو الأصل أن وتفتح في مواضع؟ نعم، قيل بهذا وقيل بهذا، والقول الثالث أنه ما أصل، كل واحد أصل بأصل. يقول والصحيح أنه لا يكون التوفيق أنه حتى ولو كان ممن ينص على عدالة الشيوخ، يعني ولو قال جميع أشياخي ثقات لوجود الرواية عن الضعفاء في من نص على ثقة شيوخه، ولو قال حدثني ثقة، فإنه لا يكفي، فلا بد أن يبين الاسم، وقد يكون ثقة عنده وقد يكون ثقة عند غيره، ويقول لمن الشافعي حدثني الثقة حدثني من لا الثاني، ويقصد بذلك ابراهيم بن ابي يحيى. ابراهيم بن ابي يحيى جماهير العلماء على ضعفه، بل ضعفه شديد، لكن قد يقول قائل لما دمت اقلد الامام الشافعي في الاحكام وفي الفروع واوافقه باجتهاده من غير نظر في دليله، لماذا لا اقلده في مثل هذا؟ نعم، المقلد له أن يقلد ما ترجح عنده من أقوال الأئمة، لأن فرضه التقليد، فإذا قال إمام الشافعي حدثني الثقة أقبل كلامه، كما أنه لو قال هذا العمل حلال أو حرام تقبل قوله من غير دليل. أما أهل النظر الذي يستطيع أن ينظر ويوازن بين الأقوال لا يسوغ له أن يقلد أحدا ولو وثق على الإبهام، ولذا قلنا رحمه الله تعالى ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي، فلا بد ان ينص على فلان وفلان انه ثقه، لانه قد يكون ثقه عنده لا عند غيره، وهذا واضح لله الحمد.
قال وكذلك قتل العالم او عمله على وجه حديث لا يستلزم تصحيحه له. قلت وبهذا نظر اذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض الاحتجاج به في كفره وحكمه، أو استجهد به عند العمل المقتضى. قال ابن الحادث وحكم الحاكم المشترك العدالة تعديل باتفاق. وإما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فالاتقاد عن الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح، لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد في الحديث.
نعم، فتي العالم إذا سئل عن مسألة فأسى بمضمون حديث أو عمل بمضمون حديث من غير ذكر هذا الحديث، قيل له ما حكم كذا؟ قال لا يجوز، وفي الباب حديث يوافق هذه الفقيه، هل يعد تصحيح لهذا الحديث؟ ومثله لو قال لا يجوز وفي الباب حديث يعتبر تضعيف لهذا الحديث، يقول لا يستلزم تصحيحه له. قلت وفي هذا النظر اذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث او تعرض للاحتياج به، قال لا يجوز لقول النبي عليه الصلاه والسلام كذا، استدلاله بالخبر ذكره إياه وجزمه بنسبته للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذكر الحكم يقتضي تصحيحه إياه، أو استجهد به عند العمل المقتضى، رآه أحد يعمل عملا يقدم ركبتيه، فقال لحجر أبي هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يده، فهمنا أنه يقوي هذا الحديث، قواه بفعله واستشهد به، ولو قواه بفعله فقط فعله من دون استحضار فلا يعتبر تصحيحا. وكذلك لو استشهد أو عمل بحديث أو عمل بحكم وفيه مجموع أحاديث لا يقتضي حكمه أو عمله أو فتياه بمقتضى هذه الأحاديث تصحيح كل حديث من هذه الأحاديث، بل قد يكون عاملا بمجموع هذه الأحاديث، قال ابن حاجر: وحكم الحاكم المشترك العدالة تعديل الاتفاق. القاضي حينما يؤتى له بشاهد أو بشاهدين يحكم بموجب شهادتهما، هذا القاضي هل يتصور أنه يجرح هذين الشاهدين وقد عمل بمقتضى شهادتهما؟ لا، تعديل، هذا تعديل من القاضي لقبول شهادته، لأنه لا يتصور أن يغفل عن حالهما هما أمامه، مع إمكانه أن يعرف ويستقبل لو كان يجهل فيطلب المذكين. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس خالحا من حديث الاتفاق، يعني كون العالم لا يعمل بحديث هل يقبل لهذا تضعيف ذلك الحديث؟ لأنه قد يعتقده منسوخا أو محارب بما هو أرجح منه وإن كان صحيحا، لأنه عند التعارض إنما يقدم الأرجح والأصح فيعمل بالأصح ويترك الثاني المعارض وإن كان صحيحا. نعم.
مسألة: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعية، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد عن الناس، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المسؤول لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. وقد وقع لمسلم الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم. قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة غير الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. وعلى هذا النمط نشد محبان وغيره بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم. قالوا: فأما من لم يرجع عنه سوى واحد مثل عمرو بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي قدام، تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق التبيعي وجري بن كليب وجري بن كليب تفرد عنه قتادة. قال الخطيب: والهزهاز بن ميزل تفرد عنه الشعبي. قال ابن الصلاح: وروى عنه الثوري. وقال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمزداد الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم ومسلم لربيعة بن سعد، ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: وذلك مصير منهما لارتفاع الجهالة بجواز واحد، وذلك متجه كالخلاف لارتفاع بواحد التعديل. قلت: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اختفيا بذلك برواية واحد فقط لأن هذين صحابيان، وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم.
المجهول الراوي المجهول، الجهالة ضد المعرفة والخبرة، فالجهالة عدم العلم بحال الراوي وهي على مراتب ودرجات، أغرقها في الجهالة وأشدها جهالة الذات، ويكون في هذا الراوي المبهم الذي لم يسم مجهول. لذني رجل لذني بعضهم، هذا في غاية الجهل. لكن إذا عرف اسمه وعرف ذاته، حدثني محمد بن إسماعيل ابن فلان الأنصاري أبو عبد الله مثلا اسمه واسم أبيه ونسبته وكنيته كله معروف، هذا معروف الذات، لكن هو مقيم في الرواية بحيث لم يروى عنه سوى واحد راو واحد، هذا مجهول الإيش؟ مجهول العين. مجهول العين إذا عرف اسمه كاملا ولم يروى عنه إلا راو واحد أو مقيم، هذا يسميها العلم مجهول العين. إذا لم يروى عنه أحد ولا واحد شخصيًا ماذا يكون؟ ها؟ يبحث مثلا، يستحق أن يبحث مثلا لما روى عنه أحد، ما روى عنه أحد حين واحد مجهول العين، إذا لم يروى عنه أحد ما يبحث إطلاقا، لا يستحق ولا اسم الجهالة. نعم كيف؟ لا يبحث أصلا مثل هذا. أما إذا روى عنه واحد فقط هو مجهول العين، إذا روى عنه ثاني فأكثر لكنه خلع عن التعديل ظاهرا وباطنا هو مجهول الحال، وإن كان معروف حدانته ظاهرا دون الباطن وهو أيضا مجهول حجم من أقسام جهالة الحال ويعبر عنه بالمستور. أما مجهول الذات لا يقبله أحد ولا نقول أحد بقبوله، اللهم إن كان من الصحابة بذلك رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا مقبول لأن جهل الصحابة لا تضر. إذا كان من التابعين والقرون المفضلة المسؤول لهم بالخير فإنه يستأنس في روايته ويستضاء بها في مواطن فيما قال ابن صالح إذا كان من تقادم العهد بهم. إذا كان هذا مجهول الذات مجهول العين من روى عنه واحد فقط هو مردود عند جماهير العلماء، مردود عند جماهير العلماء. وأما المسطور وهو مجهول الحال ظاهرا وباطنا أو باطن فقط على خلاف بينه في ذلك، فمنهم من يطلق المسطور بإزاء مجهول الحال مطلقا في الظاهر والباطن، ومنهم من يطلق المسطور بإزاء مجهول الحال باطنا فقط دون الظاهر وإن عرفت حلالته الظاهر. أما مجهول الحال ظاهرا وباطنا ولو روى عنه أكثر من واحد مثل هذا الأكثر على رد خبره كمجهول العين، لأنه لا بد من التزكية، لا يعرف بجرح ولا تعديل، لا بد أن تعرف حاله من قبل أهل العلم، هذا إذا كان مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. أما إذا كان مجهول العدالة باطنا فقط وظاهره على العدالة فقال بقبول بعض الشافعيين وردحه سليمان بن أيوب الرازي ووافقه ابن صلاح وقول الراجح إن شاء الله مثل هذا إذا عرفت عدالته الظاهرة، لأننا إنما كلفنا بالبحث عن الظاهر، وأما السرائر فموكول أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الخطيب ترتفع جهالة عن الغرض معرفة العلماء له، هل يمكن أن يقال فلان مجهول مع العلماء أن العلماء يعرفونه؟ نعم، إذا عرف الرجل بغير العلم ما عرف فيه قول لأحد من العلم التوفيق ولا التدريس روى عنه أكثر من واحد، نعم، وعرف بغير العلم، عرف بالشجاعة، عرف بمواطن الجهاد، ما يعلن عن جهاد إلا ويخلص، عرف بالكرم، نعم، اشتهر أمره بغير العلم ترتفع عنه الجهالة. لا شك أن الجهاد مما يؤيد عدالته، لكن الكرم ما يلزم منه الحذر، ما يلزم منه الحذر. استعمل أمير أو قاضي، لا سيما إذا كان الذي استعمله من أهل التحري، شخص ما في لا جرح ولا تحريف، روى عنه أكثر من واحد، واستعمله عمر بن عبد العزيز على القضاء مثلا، يوثق ولا ما يوثق؟ تقبل روايته ولا ما تقبل؟ ما في شك أن النفس تميل إلى قبول رواية مثل هذا ولو لم ينص على تحريف. ولا ايش او بروايه تتبع جهاله عن جواز معرفه العلماء له، ترتبع جهاله الحال بمعرفه العلماء له، وترتبع جهاله العين بروايه حبلين عنه. لكن هل يثبت له حكم العداله بهذا؟ بروايتين لا، لا يثبت له حكم العداله بروايتهما عنه، وان مشى ابن حبان على ارتفاع الجهاله عنه، وحكم بأن له حكم العدالة بمجرد هذه الحالة، يعني مجرد رواية عدول، ولا عرف ما جرح الرجل ولا روى ما ينكر، فإنه يدخله في الشقاق. نعود إلى مسألة الجهالة في كلام مهم. هل الجهالة جرح في الراوي أو عدم علم بحاله؟ هل الجهالة جرح يجرح بها الراوي؟ إذا بحثنا في كتب الجرح والتعديل وجدنا أن فلان من رواته مجهول، هل نقول الحديث ضعيف لأن من رواة فلان وهو مجهول، أو نقول فيه فلان مجهول لا نعرض حاله نتوقف في الحكم على القضاء حتى نتبين حال هذا الراوي؟ فهل الجهالة جرح أو عدم علم بحال الراوي؟ والفرق بين الأمرين ظاهر، يعني إذا كانت جرح قلنا الحديث ضعيف، إذا كانت علم عدم علم بحال الراوي ما نقول ضعيف، بل نتوقف في أمره حتى نعرف حاله. نعم، عدم العلم بحال الراوي ليس جرح. إذا ضعف بسببه صار جرح. إيه السبب الذي يورد مثل هذا الإشكال أو التردد في حال الجهالة؟ الحافظ بن حجر في النخبة قال: ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا أو تجريحا أو جهالة، فجعل الجهالة قسيم الجرح والتعديل، فليست بجرح ولا تعديل. فعلى هذا هي ايش؟ عدم علم بحال الراوي توجب التوقف. لكن يشكل على هذا انه اورد لفظ مجهول في الفاظ الجرح في مراتب الجرح، اورد المجهول في مراتب الجرح في السابعه والثامنه من مراتب التقليد، فعلى هذا يجرح بها الراوي ويضعف بسببه الخبر. أبو حاتم الذي هو أكثر من يطلق هذا اللفظ يسأل عن الراوي فقل مجهول، وصرح في مواضع كثيرة من كتابه أو فيما سأل عنه قال فلان مجهول أي لا أعرفه. فالجهالة على هذا عدم علم حال الراوي، عدم علم حال الراوي. وإذا قال أبو حاتم في عدد من الصحابة مجهول، بل قال في بعض من السابقين الأولين مجهول، نعم، أي عدم علم بحاله في كثير من الرواة، لأنه يقول مجهول أي لا أعرفه، أو يشير بها إلى قلة في رواية هذا الراوي. والحافظ الذهبي في الميزان إذا أطلق على الراوي المجهول فإنه يقلد في ذلك أبا حاتم ولا يلزم أن يقال. كل من قال فيه مجهول فإنما قلد فيه أبا حاتم. أبا حاتم الصلاح يختلف عن الصلاح المتأخرين في المجهول. فإذا وجدنا في الميزان فلان مجهول وحكمنا على الراوي بالضعف ورددنا الخبر بسببه أصبنا ولا ما أصبنا؟ الذهبي قلنا أبا حاتم وحاتم يرد هذا جر ولا لا؟ يقول لا أعرف يعرف غيره. إذا ما أعرف أبا حاتم يعرف غيره مجهول إلى أعرف. كل راوي لا يعرف أبا حاتم ضعيف نعم جزء من هذا. بل يجرؤ بعضهم يجرؤ بعض الباحثين أن يحكم بضعف الخبر وجهالة الراوي إذا لم يطلع على قول لأهل العلم في الراوي يبحث فيما بين يديه من الكتب ما يمشي خالص يقول مجهول. من أنت؟ نعم أبو الحسن القطان حكم بالجهالة لبعض الرواة أنه لم يقف فيها على كلام أهل العلم، لكن من يصف نفسه في مصلحة أبو الحسن القطان؟ طالب من طلاب العلم سواء كان في مراحل الدنيا او العليا ولو باحث ماجستير او دكتوراه ما وجد في كلام اهل العلم يسوغ له ان يكون مجهول. الجهال لابد ان ينص عليه من اهل العلم. اما عدم وجودك لهذا الراوي وعدم وقوفك على اقوال اهل العلم فيه نعم توقفت الحكم حتى تجد ما يقوي امره او يضعفه. فننظر في الصلاح من اطلق اللفظ فهل هذا الذي اطلق اللفظ يرى الجهاله شرح؟ لان لو وجدنا مجهول في التقريب فلان مجهول ووجدنا مجهول في الميزان نحكم بحكم واحد نعم في التقريب وضع المجهول من الألفاظ الجرح فهي جرح عنده. في الميزان قلت أبحاث المجهول والجهالة عنده تختلف عن الجهالة عند غيره. قالوا فأما من لم يرد عنه سواح عمد ذي مر وجبال الطائي وسعيد بن حدان تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق زهير بن خليل تفرد عنه قتادة قال خطيب الهزهاز بن ميدة تفرد عنه الشعبي قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري. هؤلاء من المجاهيل لأنه لم يروح عنه سوى واحد. لكن استدرك على ابن الصلاح واثبتت الرواية على هؤلاء عن غير من ذكر عنه. وقال ابن الصلاح وقد روى البخاري من ذات الأسلم ولم يروي عن سوى قيس بن أبي حاتم. مرداس الأسلم صحابي وهو ثقة ولو لم يروي عن سوى واحد ولا نحتاج فيه إلى كثرة الرواة ولا إلى كثرة المرويات ولا إلى تعديل أحد كائن من كان. روى مسلم لربيعة بن حاتم وكذلك لم يروي عن سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن وقد أشبه الأئمة رواية غير هذين عن هذين الصحابيين. قال وذلك المصير منهما يتبع الجهالة الواحد وذلك المتجه كالخلاف بين احتفاء الواحد والتعديل. قلت توجيه جيد لكن البخاري ومسلم إنما احتفيا في ذلك برواية واحدة فقط لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تخفى بخلاف غيره والله أعلم. لو افترضنا ان البخاري خرج لراوي ممن دون الصحابه لم يروى عنه سوى واحد شخص ما روى عنه سوى واحد تابعي او تابع تابعي او دونه ووثقه من روى عنه او انضاف الى روايه واحد توثيق عن الائمه او خرج له في كتاب يسلم صحته هل يطعن بمجرد رواية واحد عنه فقط؟ نعم أو نقول تخريب حديثه بالصحيح تقوية لشأنه وأمره توثيق الإمام مع رواية واحد توثيق له. نعم كل هذا يقوي أمره ولو لم يروي عنه سوى واحد. الحمد لله. نعم شو الذهب في الميزان؟ الذهب في الميزان قلبة المقدمة. لو إذا قال عن راوي المجهول فالقول أبي حاتم. تحرير معنى الجهالة الباطنة والظاهرة. تحرير معنى جهالة الباطنة والظاهرة. عرفنا أن الراوي المجهول أقدم من لم يذكر اسمه مجهولات، وإن لم ينص على أنه مجهولات لكن هذه حقيقة كالمبهم. من ذكر اسمه كامل رباعي أو خماسي ذكرت نسبته ونسبه وكنيته لكن لم يروى عنه إلا واحد مجهول الحين. روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق هذا مجهول الحين. عرفت عدالته بالظاهرة. شخص يتعامل مع الناس ولا لاحظ عليه، يصلي مع الناس، يشهد المناسبات مع الناس، يتعامل مع الناس ما شهد عليه شيء، لكن أحواله الباطنة ما يدري. عمر رضي الله عنه لما زكي عنه شخص عنده شخص قال المزكي ثابت معه عاملته وجدت معه شيء، قال لا لا ما تشهد. هل نحتاج إلى مثل هذا في الرواة؟ نقول هل المزكي عرف أو عرف حاله الباطنة؟ هل تعامل معه نسأل؟ هل تعامل معه؟ نعم. هل سافر معه يعرف خفايا؟ أو نقول أنه مجرد ما يعرف حاله يصلي مع الناس ويزكي مع الناس يشهد المناسبات يتعامل مع الناس في الصدق؟ هذه عدالة. وحال المسلمين كلهم مبنيين على هذا، ولا يلزم أن تعرف حاله الباطنة. ما يلزم إذا أردت أن تزكي شخص أن تسكن معه أو تسافر معه لتعرف خلوته الباطنة. ما شاهدنا إلا بمعالم. ما أمرنا أن نغضب عن بواطن الناس، فالعدالة الباطنة لم نؤمر بها، بل يكفي ذلك العدالة الظاهرة. نعم.
مسألة المبتدع المكفر بدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا؟ هل يفرق بين قومه داعية أو غير داعية؟ لذلك نزاع قديم وحديث. والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن مسلم الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلق بعيد مباعد للشارع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم قاطحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، وفي الصحيحين من حديثين بالشواهد والأصول كبير، والله أعلم. قلت وقد قال الشافعي أقبل شهادة الأهواء أهل الأهواء للخطابية إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقين. فلن يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق بالمعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج العنوان بحطان الخالدي نابح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة، والله أعلم.
المبتدع يعني من ارتكب البدعة، والبدعة المراد بها ما أشرك في الدين على وجه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. من ارتكب بدعة فلا تقضى هذه البدعة ما تكون مكفرة مخرجة عن الملة أو غير مكفرة. إن كانت البدعة مكفرة فلا يشهد الكافر، لا تصح روايته قولا واحدا، لكن يختلف مثل هذا عن الكافر الأصلي أن هذا يدعي أنه مسلم ويأتي ببعض شعائر الإسلام، بل قد يأتي بالشعائر كلها ويرتكب مع ذلك ما يخرجه عن الدين، أو قد يعتقد ما حكم أهل العلم بكفر معتقده. افترضنا أن شخصا حلوليا أو مجسما أو نافي للرؤية أو قائل بخلق القرآن أو ما أشبه ذلك من البدع المغلظة، العلماء كفروا الجهمية. افترضنا أن جهمي يروي حديث أو رافض من الروافض الغلاة، فما حكم روايته للحديث؟ الجمهور على أن من كفر ببدعته لا تقبل روايته، والذي أرجحه ابن حجر أنه لو حكم بكفره بسبب هذه البدعة أن روايته مقبولة ما لم ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة. يقول لأن كل طائفة تدعي فسق الطائفة الأخرى وقد تبالغ وتكفر الطائفة الأخرى، لكن العبرة في الطائفة المعتدلة التي دينها كتاب والسنة تدور معهما حيثما دار. ثم كنا لا نقبل الجهمية لأننا نكفرهم وهم يكفرون، إذا لا نقبل مثلهم، هذا كلام صحيح. العبرة بأهل السنة الذين هم أهل الكتاب والسنة. يقول فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يفصل بين استحلال الكذب ردت أيضا، لأن استحلال الكذب عمدة الرواية الصدق. فإذا كان الراوي من يكذب أو يستحل الكذب فهذا مردود اتفاقا يخالف مقتضى الرواية، فهذا لا وجه لقبوله. وإن لم يستحل الكذب، إذا عرف بالكذب كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة أو يتعاطى كلمة في حديثه مع الناس، فإن هذا أيضا مردود الرواية. أو يفرق بين كونه داعية وغير داعية، الجمهور على أن الداعية لا يقبل، الداعية لا يقبل وغير الداعية يقبل. ونقل ابن حبان عليه اتفاق أئمتهم، والخلاف المراد بأئمتهم هل هم المحدثون أو الشافعية. على كل حال رد الداعي قول الجمهور، وقال بعضهم لقبول روايته لوجود رواية بعض الدعاة في الصحيح، وأشار حافظ كثير إلى عمران بن حطان ومن الدعاة إلى قول الخوارج، الخوارج القعدية من رؤوس الخوارج، وقد مدح قاتل علي وهذه دعوة. وحفظ بن حجر يدافع عن تقريب البخاري لعمران بن حطان انه ما المانع من قبل روايته، وقد عرف بصدق اللهجه، ومعروف ان الخوارج من اصدق الناس لهجه، لانهم يرون الكذب كبير ومرتكب الكبيره كافر، اذا لا يكذب. واشار الى ذلك شيخ الاسلام في مواضع وأن الخوارج من أصدق الناس لهجة، وبهذا أجاب ابن حجر عن رواية البخاري وتقريب من حديث عمران بن حطان. والعلم تعقبه بقوله وأي صدق في لهجة ما بثقات علي، تعقب في مكان في محله، فالذي يمدح قاتل علي أي صدق في لهجته؟ لكن إذا عرفنا أنه يعتقد مثل هذا الكلام فمثل هذا صدق بالنسبة له. وابن حزم يرجح الداعي على غير الداعي، يقول الداعي أولى بالقبول من غير الداعي. لماذا؟ لأن هذا الداعي ينصر ما يراه حق، ينصر ما أداه إلى اجتهاده أنه حق، علما بأنه من أهل العلم من يرد المبتدع مطلقا وهو قول الإمام مالك. لكن رد المبتدعة مطلقا وعدم قبول رواية من غير تفصيل هذا قول مباعد عن الشائع عن استعمال أهل العلم، فروايات المبتدعة كتب السنة صحيحة بها بما في ذلك الصحيحين، فكتب السنة مشحونة برواية المبتدعة، لكن غير من كبر بدعته أو من غلظت بدعته. والحافظ الذهبي رحمه الله في مقدمة الميزان قسم البدع إلى بدع كبرى وبدع صغرى، بدع مغلظة مثل هؤلاء لا تقبل جواز من اتصف بها، وأما البدع الصغرى فمثل هؤلاء تقبل رواياتهم. قل سيقول الحافظ بن كثير وقد قال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بزور موافقيهم، فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. لكن ماذا عن الاتفاق الذي ذكره ابن حبان وهو شافعي المذهب؟ هل هو أن يخفى عليه رأي الإمام الشافعي الذي نقل الاتفاق على رد رواية الداعية؟ اتفاق أئمة والشافعي داخل على الاحتمالين، نعم داخل على الاحتمالين. يقول ثم ما الفرق بالمعنى بينهما؟ يعني هل دعوة البدعة مؤثرة في الرواية؟ هل الدعوة إلى البدعة مؤثرة في الرواية؟ الكثير يرى أن دعوة البدعة لا تؤثر، لكن لنعلم أن الداعية إلى البدعة قد يحمله الحماس إلى بدعته، نعم ليست في الرواية وتؤثر هذه البدعة في الرواية، حماس هذا قد يحمله على أن يضع الحديث للحفص من خصومه، هذا وقع. وهذا قد يقول قائل انه وقع من الاتباع ايضا، فلنرد المبتدع في جمله وتفصيلا، نقول من وقع منه هذا رد، ومن لم يعرف بهذا يقبل خبره. والحافظ بن كثير انه يميل الى عدم التفريق بين الداعي وغيره لوجود رواية عمران بن حطان مالك عبد الرحمن بن موسى القاسم علي صحيح صحيح البخاري، يقول هذا من أكبر الدعاة إلى البدعة. أجيب عن تخريج الإمام البخاري بن عمران بن حطان في الأمور. أولا أنه خرج عنه ما تحمل عنه قبل اتصافه بالبدعة، عمران بن حطان كان من أهل السنة والذي حمله على البدعة اعتناق مذهب الخوارج من تزوج امرأة جميلة لكنها من الخوارج، فتزوجها بنية دعوتها ليكسب أجرها. وفي هذا يخطئ من يقول نبحث عن الجميلة ونكسب الأجر في دعوتها والديني بي، فالكلام ليس بصحيح، هذا خطر عظيم. النتيجة أنها بعثه فاعتنق مذهب الخوارج، أثر فيه ولم يستطع التأثير فيها. فمما أجيب لي عن الإمام البخاري أن الإمام البخاري خرج عنه ما حمل عنه قبل ابتداعه، ومنهم من قال أن الإمام البخاري خرج عنه بعد توبته من هذه البدعة، ومنهم من يقول خرج عنه المتابعات والشروح. على كل حال له ذكر في موضعين من الصحيح، والحديث الذي رواه عنه فعلى كل حال الإمام البخاري لم يعتمد على عمران بن حطان وخرج عنه ما رواه غيره، فالتقييد في الشواهد يحتمل فيها من الرواة ما لا يحتمل من غير قد خرج الضعيف الذي يعتبر به ويعتد به إذا توجب. كانت النية نقف على 24 لكن طويلة.
تقبل روايته خلافا لأبي بكر الطيربي. وأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقبل من حديثه. قلت ومن العلماء من كفر متعمد الكذب بالحديث النبوي ومنهم من يحسب قتله وقد حررت ذلك في المقدمات. وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه. وقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق لمن كذب عمدا وإلا فلا والله أعلم. منها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن فلا يحدث إلا من أصل معتمد ويجتنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب. وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع.
التائب من الكذب لا يخلو إلا أن يكون في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يكتب على النبي عليه الصلاة والسلام، يضع على النبي عليه الصلاة والسلام، يختلق أو يحدث في حديث الناس. لا شك أن الكذب جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. إن كذبا عليه ليس كذبا على أحد، من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. فالتائب من الكذب سواء كان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو على غيره مختلف فيه. من كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا يرى الإمام أحمد بن حنبل والحميدي أنه لا تقبل توبته ولا تقبل روايته، معنى لا تقبل توبته يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله. وجمع من أهل العلم أو جمهور العلماء يرون أن توبته مقبولة وخبر حينئذ مقبول، لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس بأشد من الكفر. والنووي يرى أن قواعد الشرع تؤيد هذا القول، قواعد الشريعة تؤيد هذا القول، فإن من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تاب ليس بأعظم ممن كان كافرا ثم أسلم أو ارتكب من الذنوب الكبائر الشيء الكثير ثم تاب، فمن تاب الله عليه. فهل يحتم جرح الكذاب أبدا حيث لا تقبل روايته ولو تاب؟ وهذا مخرج على قبول شهادة القاذف والذين يرمون المشتبه نعم ثم لم يأتوا لأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء يرفع الجمل الثلاث أو يرفع الأخيرة فقط أو ما لا يرفع؟ إذا كانت شهادة القادر مردودة أبدا فمعنى هذا أن الاستثناء لا يرفع إلى الجملة الأخيرة، وقال بهذا بعض العلماء. أما رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى فلم يقل به أحد، لا بد من جلده ثمن إيجاده ولو كان. وأما الرجوع إلى الجملة الأخيرة وارتفاع وصف الستة عنه فهو مقتضى الاستثناء، وهو قول أهل العلم قاطبة. ورجوع إلى الجملة الثانية المتوسطة هو محل الخلاف، هل تقبل شهادته أو يحتم جرحه فلا تقبل شهادته، ومثله كاذب، لأن الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام أشد من القذف. فالإمام أحمد والحميدي يشددون في هذا الباب ويرون أنه مجروح أبدا فلا تقبل روايته، لأنه ما دام كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وجرؤ على الكذب عليه ما الذي يثبت صدقه في توبته؟ وذكرنا أن أكثر العلماء على أن توبته مقبولة، وأن التوبة من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليست بأشد من الكفر. الكافر إذا أسلم فإنه تقبل توبته قولا واحدا. قالوا من العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي هذا والد إمام الحرمين، قال بكفره، ومنهم من يحتم قتله. وابن الجوزي يرى أنه إذا كذب أو تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه يكفر. وعلى كل حال القول بكفره قول مرجوح، حتى قال إمام الحرمين إنها زلة أو هفوة من والده لم يوافق عليها أحد. من غلط في حديث الدنيا أو الصواب فلم أرجع إليه، يروي الحديث فغلط فقيل له الصواب كذا، فلا الصواب ما ذكر، بين له الغلط جاء واحد اثنين ثلاثة عشرة قال الصواب كذا، ارجع إلى كتاب فلان الصواب كذا، فلا أرجع الصواب ما ذكر. يؤتى بالكتب غلط ولو أتيت بالكتب، بل هذا معالج، هذا لا تقبل روايته. لكن إذا كان عدم رجوعه للصواب ليس عن عناد، لم يكن عن عناد، وإنه مجرد ثقة بنفسه، بحيث إذا كثر عليه من يبين له الصواب رجع، يعني لا يرجع في أول الأمر. هذا إذا رجع في أول الأمر بين الصواب فرجع، هذا لا يؤثر ما لم يخطر في حديثه. لكن إذا رجع ولم يقبل، إن أصر وعانت مهما بلغ المبلغون مثل هذا رفض الرواية، لأنه يجرح بهذا، يستحق من كذب عمدا. إن كان إصراره ثقة بنفسه وعدم اطمئنان واسترواح إلى من بلغه، بحيث لو زيد في العدد وجاءه من يؤكد له أنه أخطأ رجع، فمثل هذا تقبل رواية. يقول من هنا ينبغي التحرز من الكذب كل ما أمكن. الكذب لا شك أنها خطرة ذميمة، وأشد الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. والكذب في حديث مع الناس أيضا معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، وإثمه على قدر الأثر المترتب عليها. وعلى كل حال تحديث الناس ما يخالف الواقع له حقيقة الكذب، وإن كان بعض صوره أبيح في حاجة للصلح بين الناس، إذا صلح بين الناس لا بأس. كذب الرجل على زوجته بقصد تأذي فيها مثلا، منهم من يسبي ذلك المناظرات العلمية المقامات وغير المبالغات، كلام الذي يبالغ فيه غير مطابق للواقع. حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلان لا يضع أصابع الناس، أما أبو جهل فلا يضع أصابع الناس، هذه مبالغة المبالغات فيها شيء من مخالفة الواقع لكنها متجاوز فيها ومعفون عنها. المناظرات التي يعقلها أهل العلم ولا حقيقة لها، يعقلون مناظرة بين سني وجبري مثلا، سني وقدري، بين العلوم، بين علم التفسير وعلم الحديث، قال علم الحديث كذا وقال علم التفسير كذا، قال علم الفقه كذا قال علم الكلام كذا، يعقلونها كثيرا. فهذا كذب ولا صواب؟ صحيح الكلام ولا كذب؟ مطابق للواقع او غير مطابق؟ غير مطابق. احيانا نعرض المناظرات على ألسنة الحيوانات والطيور. المقامات، حدث الحارث بن همام قال ما لا حارث ولا محروس، لا محدث ولا محدث، لكن قالوا ان هذا يترتب عليه مصلحه ظاهره، المفسده مغموره بجانبها، فاجازوا مثل هذا. فلا يحدث الا من اصل معتمد، لا يحدث من اصل غير معتمد، غير مقابل، غير تذكر فيه الاخطاء، وحينئذ تنكر اليه هذه الاخطاء ويجتنب الشواذ والمنكرات. وقد قال القاضي ابو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، لا بد ان يقع في الكذب، لانه في يوم من الايام لا يجد شيئا من الغرائب، وقد اعتاد الناس منه هذا واستدرجوه فلا يستطيع ان يرجع، فيلجا حينئذ الى الكذب، الى الكذب. ومنهم يروي ذلك تكون من تتبع غرائب الحديث كذب، يتعرض للكذب النافيه، وفي الاثر كرر بالمرء اثما للحديث بكل ما سمع. وهذا رواه مسلم في مقدمة الصحيح، أن يحدث بكل ما سمع، لأن من يحدث بكل ما سمع لا يؤمن أن ينقل الكذب مرة ثم مرة ثم مرة ثم يستمرين ويكون من عادته وديدانه ثم يقع في الكذب هو. نعم.
مثلا وإذا حدث ثقة عن ثقة لحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية فاختار المصطلح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه من كاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه.